باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدار قطني. باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة.
والأحاديث أخرى في الباب الثاني تدل على أنه لا بأس على المتنفل أن يصلي قاعدا والأفضل قائما، وأن على النصف إذا صلى قاعدا من دون عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين، لكن إذا كان تثاقل عن ذلك وفي عليه صعوبة فأجره كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في النافلة، فلما ثقل في آخر حياته صار يصلي جالسا، وربما صلى أولها جالسا ثم إذا دنا من الركوع قام وقرأ ما يسر الله له ثم ركع. وجاءت النص عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث: يقرأ جالسا ويركع جالسا في الحالة الثانية، يصلي قائما ويركع قائما، والحالة الثالث يجلس ويقرأ ما يسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم. كلها لا بأس بها، أفضلها القيام، ثم الثاني يقوم في البعض، يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ ما تيسر ثم يركع، والثالثة يقرأ جالسا ويركع جالسا. كل ذلك جائز والحمد لله. والأفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جلوسه أرفق بنفسه وأقرب لخشوعه وتلذذه بالصلاة صلى جالسا، وإن صلى قائما وصبر على المشقة في ذلك في طلب الأجر وتزيد الأجر هذا خير عظيم، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الأمر على أن الأمر فيه سعة. وأما قوله وصلى نائما فالنص هذا فيه كلام أهل العلم، قالوا هذا في حق البريض نائما يعني مضطجعا، والنائم هنا مضطجع والمراد به المريض، فيكون صلاته على النص إذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقة فيكون على النصف، وهكذا قاعد على النصف من القائم. أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة، معذور صلاته كاملة، ولو صلى قاعدا أو مضطجعا صلاته كاملة للعذر، لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة، يستطيع لكن عليه بعض المشقة فصلى على جنبه فيما في الفريضة، هذا هو على النصف. وبكل حال فهو جائز الله إذا شق عليه قيام جاز يصلي قاعدا، وإذا شق عليه قعود جاز يصلي مضطجعا في الفرض والنهي، لكن في الفرض المسألة أشد، في الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص أن يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، كما قال نبي عمران: صلي قائما فإن صلى فقاعدا فإن صلى على جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم يصلي فمستلقيا، هذا في الفريضة مع العجز، وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائما، وإن صلى جالسا فلا بأس ولو كان قادرا، الأفضل أن يصلي قائدا في النافلة ويكون لها النصف، لكن على جنبه هذا محل نظر، هل يجوز يصلي نافلة على جنبه؟ مشروع أن العلماء لا يصلي على جنبه، وإنما جاء هذا في المريض خاصة العاجز يصلي على جنبه في الفرض والنفل. أما إذا كان الشخص يستطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائدا وصلى قائما في النافلة، الأفضل له والأحوط له ولا يصلي إلا قائدا أو قائما في النافلة، أما على جنب فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور والأكثرون على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة، يتطوع في النافلة يجلس ويصلي جالسا، ويكون قوله نائما هذا في حق المفترض العاجز، في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائما أو قائما، لكن لو تجشمل مشقة وتحمل مشقة استطاع فهذا له عذر يصلي ويكون له النصف، لأنه عنده شيء من قدرة ولكنه يشق عليه، فإذا تحمل وقام كان أجره كاملا، وإن صلى على جنبه للمرض فلا بأس ويكون على النصف، لكن إذا كان عاجزا ما يستطيع بكلية أجره كامل، يكون أجره كاملا كما في الحديث الصحيح، إذا ما يرى العبد وساهر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحمد لله. نعم
تطوع من التطوع نائما قراءة الحديث على عمومه،
ما أعلم هذا إلا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم يكون لم يقل أن لا يقع، عبر بالنائب يعني مضطجعا، يعني مضطجعا لأن الرأي لا
نعم مضطجع.
لا صلاة له،
نعم مضطجع،
لا عقل له،
أقول مضطجع يعني الحديث عام،
نعم، لكن الأحوط أن يصلي قاعدا بدلا من مضطجعا. نعم.
بالنسبة للفريضة يعني يحمل على من يستطيع،
أما الفريضة على عمومه، الفريضة عجز عن القعود صلي على جنبه إذا كان عاجزا،
كونه على النص، كونه على النص يعني في الذي يستطيع لكن
بمشقة،
تجشم
بمشقة.
نعم.
مثل جلستي هذه هذا التربى، يجعل رجله على اليسار ورجله اليسرى اليمين ويقعد على مقعدته، هذا التربى غير مغصوبتين. جالس تربع أفضل. نعم. نعم، لأن عائشة فسرت هذا قال سلموا كل اثنين في الحديث الثاني، ولم يصلي أربعا فسلموا كل اثنين يعني يسلموا كل اثنين، ولهذا في الصحيحين قال كان يصلي من الليل إلى ركعة واحدة، هذا يفسر هذا. نعم. حديث ضعيف، حديث من طلبه صلاة تضرع وتمسكر وتشهد وتقنع يديه، هذا ضعيف، حديث ضعيف، ويروى عن فضل العباس أيضا هو ضعيف عند أهل العلم، لا يحتاج. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
مثبت في رفع اليدين ترفع يديك.
نعم.
أقول
تقنع اليدين. لو صح لا كان الدليل على أنه يستحب بعد كل ركعتين يرفع يديه كما يفعله العامة الآن غالبا، لكن الحديث ضعيف. نعم.
حديث أبي قال وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره.
هذه هذا حديث هذا في نظر في حديث نظر من عدي وعد عاصم نظرة في كلام أهل العلم. نعم. نعم.
كيف أحسن الله يتعرف الذي هناك صح.
نعم.
صح.
سنة رفع اليدين سنة من أسباب الإجابة، لأن كونه يجعلها بعد كل ركعتين ما عليه دليل،
يعني
ترى
يعني.
ترى يعني
بعد
الفريضة
يعني
لا بعد الفريضة مو مسلم، لكن سنة واجب، سنة واجب. أما بعد الفريضة ما كان يرفع بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام، ما كان لا يرفع بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء، لم يحصل عنه أنه رفع يديه بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام.
صح يحمل على رفعها بعد النافلة،
فهو صح في النوافل يعني، لكنه ضعيف. نعم.
بعد الرواتب.
نعم. كذلك في حال ضعيف، المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا في حال ضعيف. فالأفضل ترك ذلك، ومن فعله فلا بأس. بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله في آخر البلوغ قال إنها يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن. أحاديث مسح الوجه باليدين قال في آخر كتاب الذكر والدعاء لما نكح حديث عمر في مسح الوجه باليدين قال إن وذكر الشواهد من حديث عباس وغيره قال مجموعها يقضي بأنه حديث حسن يعني حسن لغيره فيستحب مسح الوجه باليدين لكن الحديث الصحيح المعروف عن المفصل ما كان يمسح ورفع يديه في الدعاء في صلاة الاستسقاء ولم يذكر أنه مسح ورفع يديه في الوضع كي يدعو لقوم على قوم ولم يذكر أنه مسح في الأحاديث الصحيحة فالأفضل ترك ذلك. نعم نعم ما نعرف ان ورد في هذا لكن مره ما نعرف الحرج مره في الدعاء لكن لا يكون لحادث دائمه 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 يرفع تاره ويدع تاره كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. نعم نعم جاء في حديث في قنوت في دعاء صلى الله عليه وسلم النوازل كان يرفع يديه كما روى البيهقي في الإسناد الصحيح في القنوت يعني. نعم
أين
يضع يديه إذا صلى جالسا؟ أنا صلى مثل القائم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه جماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. وعن عبد الله بن مالك بن محيرة رضي الله عنه
باب نهي عن الصلاة بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه جماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. وعن عبد الله بن مالك بن محيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى الصبح أربعة متفق عليه. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه. وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب رواه أحمد والبخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس والله أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وقال فيه بعد صلاة العصر. وعن عمرو بن عبد رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين خلقي الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل بين الصلاة والشهود المحبوبة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجد جهنم فإذا أقبل الميت فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر.
صلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه وأوله عنده. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر. وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد وأبو داود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود. باب الرخصة في إعادة الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، الحديثان الاولان فيما يتعلق بصلاه النافله عند اقامه الصلاه. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. رواه مسلم. وتحمدين التي اقيمت. الحديث الثاني لما راى رجل يصلي وقد اذن: اصل الصبح اربعه، اصل الصبح اربعه. هذا يدل على أن الواجب على المأمومين، على الناس إذا أقيمت الصلاة، عدم الدخول في الصلاة، ويتهيأوا لفريضة. وإذا كان فيها قد دخل فليقطعها حتى يتهيأ لفريضة، لأنها عام. فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها. ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال: أصل الصلاة أربعًا، أنكر عليه. فدل ذلك على أنه ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة يقطعها. اختلف العلماء هل يجب ذلك وتبطل، أم يشرع له ذلك ولا تبطل، يكون نفي للكمال لا صلاة كاملة، لأن الرسول ما قال له اقطعها بل أنكر عليه وسكت. أو المعنى أن تبطل بذلك الكلية، والمعنى لا صلاة يعني مجزئة، أنها نفي لذاتها، وأن بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قول أهل العلم. ونقرب الله على أن المراد أنه لا يجوز له الاستمرار فيها، هي لا صلاة كاملة، لأنه ما قال بطل الصلاة أو ينصرف منها، بل أنكر عليه إنكارا، فيكون نفي لكمالها، مثل لا صلاة بحضرة الطعام ولا هذاته الأخبثان، هو نفي للكمال. ولو صلى بحضرة الطعام صحت صلاته، فهو نفي لكمالها. ينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة. وإذا كان قد صلى ركعة كذلك، أما إذا كان في آخرها، في الركعة الأخيرة، يعني قد ركع الركوع الأخير أو في السجود، ما بقي صلاة، ما بقي إلا جزء من ركعة يكملها، ولا حرج، غير داخل في هذا إن شاء الله، لأن أقل الصلاة ركعة، ولا يبقى إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات. قال بعضها العلم أنه يتمها خفيفة مطلقة إلا يخشى فوات الجماعة، وقول الأول أصفر لا يتمها، بل السنة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا المكتوبة، إلا إذا كان في آخرها في السجود، يعني بعد الركوع الثاني، فقد فاتت الركعة، ما بقي عليه إلا أقل من ركعة، فإذا تمها فلا حرج، لأنها قال لا صلاة، والصلاة أقلها ركعة. وينبغي المؤمن في هذه المسائل يتحرى السنة دائما، وألا يتأثر بتقليد فلان أو فلان. ماذا سمع الحديث ينبغي لها يأخذ بالحديث، فإذا أقيمت وهو يصلي انفتل منها، نوى قطعها وانفتل منها وتهيأ للفريضة، لأنها أهم وأعظم. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصلاة وبعد العصر، وتواترت الأخبار في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة. في باب الحديث كثيرة، يمكن تزيد على 30 حديثا في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين، وقت النهي، وهما وقتان طويلان، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، الطويل بعد الصلاة إلى صغارها، والضيق بعد صغارها إلى سقوطها. وهكذا الصبح طويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها، والقصير بعد طلوعها إلى أن ترتفع. ووقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل المغرب، هذا وقت قصير. قال فيه منها تسجد فيه جهنم، فلا يصلى فيها هذا الوقت. هذه خمسة أوقات بالبسط، وثلاثة بضم القصير إلى الطويل في العصر والفجر. لا يصلى فيها بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب انه داخل في ذلك. وقلت في حديث امر من عبس اذا صليت الصبح فامسك لا يمنع من المنع قبل الصلاه، لان جاءت احاديث تدل على ان بعض طلوع الفجر تنتهي صلاه التطوع ولا يبقى الا الفريضه وسنه الفجر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام وكان صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين سنه الفجر. حديث ابن عمر لا صلاه بعد الفجر الا سجدتين يعني سنه الفجر. وفي روايه عبد الرزاق لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتين الفجر. الصواب ان النهي يدخل بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك الا ركعتا الفجر. ثم هل تستثنى ذوات الاسباب؟ على قول اهل العلم منهم من استثناها كما هو مذهب الشافعي ورواية احمد وقول جماعه من اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم للاحاديث الوارده في ذوات الاسباب وانها خاصه تخص عموم النهي كحديث يا بني عبد المناف لا تمنع احد طالب هذا ويصلى اي ساعه من شام الليل او نهار رواه اهل السنه باسناد صحيح. هذه عم وان اذا طاف يصلي صلاه الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب من ذوات الاسباب مستثناه. وهكذا اذا دخل المسجد يصلي ركعتين لعم قول صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد لا يزيد حتى يصلي ركعتين فان صلى خفيفا يركع ركعتين. ولحديث انه كان يخطب الناس فدخل يوم الجمعه والنبي يخطب فامر ان يصلي ركعتين ومعلوم الناس مامورون باستماع الخطبه ومع هذا امره يصليها ولو كان الامام يخطب. وقال عليه الصلاه والسلام اذا جاء احدهم الامام يخطب يوم الجمعه فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا يدل على تاكدهما وانها تصلى ولو في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبه. وهكذا حديث من تمضى له وضوءها ثم صلى ركعتين هذا من اهل سنه الوضوء. وهكذا صلاه الكسوف لو كشفت الشمس بعد العصر النبي قال اذا رايتم ذلك فصلوا ولم يستثني فدل على ان كشفت بعد العصر فيصلى او كشفت في اخر الليل عند الفجر كشف القمر يصلى للعموم لانه من ذوات الاسباب. هذا هو الأرجح من قبل العلماء في هذه المسألة والله أعلم. نعم نعم.
شوف إذا كان بعد صلاة الفجر صلى
يصلى لأنه حتى الآن له سلطان له سلطان ما بعد طلعت الشمس. نعم مع العموم مع العموم عموم الأدلة صلينا هذه السنة في الطائف كسبت الشمس مع الفجر وصلينا بعد طلعت الفجر. بعد صلاة الفجر نعم
استنباط الوضوء
من
ذوات الاسباب.
نعم هذا هو الاغرب والله استنباط المؤلف ما قصد ذلك انما توضا لحاجه.
استنباط المؤلف عفى الله وهذه النصوص الصحيحه تدل على ان النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل
يجري عليه لان الورود بعد صلاه الصبح ما يمنع ما قبل الصبح لان جاء ادله اخرى تدل على ان ما قبل الصبح كذا وقت النهي الا في سنه الفجر بخلاف صلاه العصر فلا يدخل وقت النهي لا لحق من صلى العصر. لو انك مثلا في السفر ما صليت الا بعد ما صلوا الناس او مريض ما صلى الا بعد صلاه الناس ما يمنع من صلاه الطوع قبل صلاه العصر صلي قبلها ثم يصلي فريضه يعني يدخل وقت النهي في حقه بعد صلاه العصر ثم بعد صلاه الناس.
نعم.
بعد كل واحد بعد صلاته هو.
نعم. قولك كالعصر يعني يجعلهما سواء يعني
لا هو الصواب منها من مثل العصر. نعم الصواب من إنه يدخل بعد طلوع الفجر ولا يستنى من ذلك إلا سنة في الفجر أو تحية البس. نعم هذا ما مفهوم تخالف الأحاديث الصحيحة يعني علي في بعض الروايات والشمس مرتفعة هذا مفهوم يصلى والشمس مرتفعة لكن مفهوم يعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة والمنطوق مقدر على المفهوم ثم هي أصح منه أكثر فلا يعول على هذه الزيادة. نعم.
الذي يصلي النافلة
وأتى بركعة
الأولى بعد ثم
أقيمت الصلاة يقطعها ويشتغل بالفريضة. نعم. يقطعها ويصليها بعد الصبح يصليها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس إذا أقيمت يقطعها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فلا بأس. نعم. إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس مخير، بعد ارتفاع الشمس أفضل إذا تيسر. نعم نعم استثنائي ما سمعت الأحاديث أنت توجس ها تلوت عليك الأحاديث جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شيخت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج والصاد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك. رواه الجماعه الا البخاري. وعن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس الصاد من عزائم السجود، ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه احمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام ثوبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي ثوبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه الحديث 3 الأول تدل على شرعية عادة صلاة الجماعة. إذا صلىها الإنسان ثم صادف جماعة فإنه يصلي معهم. ولهذا في حديث يزيد الأسود الجرشي أنه أن رجلين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صليا في منى, جاء في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يصليا معه, فلما سلم ورآهما دعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما, ربطها بعضهم ترعد بن الرسام, ولا يذكر الرواية هكذا. ومن حيث المعنى أن ترعد من رعدة يعني تتحرك وتضطرب هيبة منه عليه الصلاة والسلام. فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا, لصليتما في رحالكما ثم أدرك لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهكذا جاء في أحاديث ما يقع من اختلاف الأئمة بعد ذلك وتأخير من أوقات الصلاة عن أوقاتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر يصلي معهم, قال يا أبي ذر لك سيأتي قوم يؤخرون صلاة الصلاة على أوقاتها فصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم صلي فإنها لك نافلة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة صلي معهم. أما قول من قيد ذلك بأن إذا كان صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة لا وجه لهذا القيد. ولهذا قال لأبي ذر فصلي معهم ولا يقيد. وهكذا في الأحاديث الأخرى. فالمشروع الإنسان متى وصل إلى مسجد أو جماعة يصلون صلى معهم لمزيد الخير ومزيد الفائدة. ومن ذلك قصة الرجل دخل المسجد قد فاتت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لو صدقوا على هذا فصلي معه, فقام صلى معه بعض الناس في عهد الجماعة للمصلحة لكونه حضر جماعة أخرى أو لكونه جاء إنسان قد فاتت وصلى معه فيه أجر وفضل. وفي حديث جبير المطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي, وأن هذا من ذوات الأسباب. ولهذا قال يا بني عبد لا تمنع أحد أن طاف بهذا الوجه وصلى أية ساعة إن شاء. والمراد صلاة الطواف لأن هذا في سبب وليس المراد جنس الصلاة, لأن جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصف وبعد العصر. لكن هذه صلاة الطواف وهي من ذوات الأسباب. أما الحديث الأخير حديث ابن عباس إلى مكة, حديث أبي ذر إلى مكة الذي رواه أحمد وجماعة, هذا ليس بصحيح بل ضعيف. وإنما الصواب أنه يصلي صلاة الطواف فقط, وليس لمكة خصوصية في أن يصلى في أوقات النهي, لأن هذه عامة في الصحيحين وغيرهما وهي أحاديث متواترة دالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس, وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس في مكة وغيرها. لكن إذا طاف صلاة الصاحنة إذا تسبب صلي صلاة الطواف. وهكذا لو كسبت الشمس أو صلت حيث المسجد على الصحيح. وذهب الأكثر إلى أنها تمنع حتى ذوات الأسباب عملا بالأحاديث العامة, ولكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة الطواف لهذا الحديث وصلاة كسوف الشمس لحديث فإذا رأيتم فصلوا, حديث حيث المسجد إذا دخل بعد العصر يريد أن ينتظر المغرب أو يريد أن يجلس القراءة أو لحلقة علم أو ما أشبه يصلي تحية المسجد. هكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين التحية ثم يجلس بالله. والأحاديث الأخيرة السبعة الأخيرة تدل على شرعية سجدات التلاوة, وأن يشرع للقارئ أن يسجد للتلاوة. في حديث عمرو بن العاص أنه يقرأ 15 سجدة في القرآن. حديث عمرو بن العاص فيه بعض الضعف لأن يعني مجهولات الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول, لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه 15. ولهذا حسنه بعضهم من أجل جبره بالأحاديث الأخرى, والحديث إذا كان في جهالة أو ضعف ينجبر بالأحاديث الصحيحة. ودلت جملة أحاديث على هذه 15 وهي والمتفق عليه 10 سجدات. أما السجدة الثانية في الحج وفي صاد والثلاثة التي في المفصل اختلف فيها العلماء, مفصل في سجدة النجم وهي السماء انشقت واقرب اسم ربه, والصواب أنها مشروعة وأن السجدة فيها عليه الصلاة والسلام ثبت هذا في الصحيح فتكون 15 كما في حديث عمرو بن العاص سيد الحراث وسيد الرعد وسيد سبحان وسيد مريم سيدة النحل وسيدة بقية السيدة فالجميع 15 سيدة يستحب السجود فيها ولا يجب إنها سنة مستحبة من سجدها لا بأس وقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه والمستمع كذلك إذا سجد المستمع يسجد السجود مع القارئ إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت النجم فلم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود لو كان واجبا لأمر به زيدا وسجد وفي حديث ابن مسعود أنه سجد في مكة في النجم وسجد الناس معه وسجد الكفار الجن والإنس وجاء في بعض الروايات أن أسباب ذلك ما وقع في قراءته أفرأيتم اللات والعزى وأنهم ظنوا أنه قرأ أوثانا حيث قال تلك الغرائب العلى وإن شفاعتهن ترتجى وظنوا أنه وافقهم على أي آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في يده فيسخ الله ويلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وجاء في أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءة صلى الله عليه وسلم في النجم في مكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وجميع مفصل ولكن تركه لها في حديث زيد بن ثابت يدل على عدم وجوب السجود وانه سنه وهكذا قال عمر رضي الله عنه ان الله يجزي عن السجود الا ان نشاء فمن شاء سجده افضل ومن ترك فلا حرج عليه واذا كان في الصلاه كبر السجود بالرفع في الصلاه كان يكبر عند كل خطوه ورفع اذا سجد كبر واذا رفع كبر اما في هذه الصلاه فمشروع التكبير عند السجود فقط قال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياسا لها على الصلاة ويسلم وقاسها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها لا ليس فيها تكبير ثاني ولا سجود تسليم لعدم وروده بل يكبر عند السجود يكفي ولا حاجة إلى تكبير ثاني ولا إلى تسليم هذا هو الأفضل لأنه لم يرد شيء أما الأكثرون فقالوا يستحب له يكبر ثاني ويسلم قياسا على الصلاة على صلاة النافلة والأفضل عدم القياس في هذا لأن عبادات توقيفية فالأفضل والأولى أن لا يسلم وأن لا يكبر تكبيرا ثانيا إذا كان خارج الصلاة أما في الصلاة فإذا يكبر عند الخوف ويكبر عند الرفع لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خطوة في الصلاة وسجد الصلاة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وإن قال ابن عباس ليس من العزائم لكنها ثابتة بعد أن سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله فلا فما له ذلك وإن له عندنا لازم تزول فهو فسن معها عند هذا يسلم وحديث أبي سعيد أنه خطب ونزل وسجد تدل على أن الخطيب إذا قرأ السجدة يستحب له السجود وإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج نعم
الله
يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله ما قصد ما هو مشروع
ويقرأ عن ضم القلب
نعم
ويقرأ عن ضم
القلب
وغير
متواضع نعم
يقرأ عن ضم القلب وغير
متواضع ولو على غير يسجد ولو الصواب أنه لا يفرض لها الطهارة الابتلاء لا يفرض لها الطهارة فلو قرأه على غير وضوء ومر بالسجدة شرع له السجود على الصحيح كان ابن عمر يسجدها على غير وضوء هكذا كان الشعبي رحمه الله التابعي الجليل اختار ذلك جمع من اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه وقال لا يشترط في سجود التلاوه الطهاره كما لا يشترط في قراءه القران الطهاره اذا كان غير المصحف فاذا قرا غير المصحف وهو على غير الطهاره سجد لان سببها كالقران ليس له لا يشترط لها الطهاره فهكذا سجود التلاوه لأنها نوع من الذكر نوع من العبادة يملي الصلاة صلاة تكبير وتحليل أما ليس الصلاة ولكنه خضوع لله وذل بين يديه فسجد سجود التلاوة سجود الشكر ليس صلاة ليس صلاة ولكنهما خضوع لله نعم مثل سجود الصلاة، وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم لك أسجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد الجن الذي خلقه وصوره وشق سنه وصوره بحوله وقدره، تبارك الله أحسن الخالقين. وإن زاد الله مختلفا ذكر الله محمد بن الإجراء إلى آخره فلا بأس. مستحب جاء في بعض الأحاديث أن النبي سجد سمع شجرة سجد لها سيمنع شجرة فسمعها تدعو فكان يفعل ذلك في السجود عليه الصلاة والسلام. سمعت التأويل ما فيه أحسن ما يقال فيها أن رأى أنه جائز وأنه استحسن أن يتم بالناس اجتهادا منه، ولكن التأويل اللي ذكره ليس في شيء. نعم. من جسم الصلاة وفي أسرع ربي على أسرع إذا دعا فيها مستحب يدعو فيها من جسم الصلاة سرع. نعم. تكميل الصلاة ليس
تكميل ولا تكريم.
نعم. تكميل عند أولها بس عند أولها. نعم. نعم. يا حضرة الجماعة صلي معهم. نعم. نعم. نعم.
أقول اشترط السلام.
ليس فيها سلام. نعم.
نعم. ثبت ان كان يمنع واحد
صلى الله عليه وسلم ظاهر السياق او كان يمنع ان يكون تنبيه
احتمال. نعم. من يقول ان العلم سيضع عنه ما ثبت الا اربع
سجدات. لا عشر سجدات ثابته خلاف خمس بس. نعم.
والله ليس من عزائم السجود.
نعم. وفي مؤكدات يعني. لكن الصواب انها من جنس بقيه السجدات ما دام ثبت ان سجد فيها يكفي صلى الله عليه وسلم.
كان
الجماعة
في
مدرسة يدرسون درس وبعدين أخذت
الصلاة قالوا
نكمل الدرس وبعد ما ننتهي نصلي الجماعة من الناس. لا يجب عليهم يصلوا مع الناس،
هم
يقطعون القراءة ويصلوا مع الناس. نعم. من أباح لها القراءة أباح لها السجود إذا قرأت يعني في أخي الأول المسألة هل تقرأان وما تقرأان من غير مصحف يعني. فمن أباح لهم القراءة أباح لهم السجود على الصحيح لأن من جسم عنه، ومن منعه من القراءة منعه من السجود. والخلاف المسألة خلافية في الحيوان المسألة، والصواب أنه لا منع من قراءتهما لأنهما لا يقاسان على الجنوب، الجنوب مدته يسيرة يستطيع الرسل متى فرغ من حاجته. أما الحيوان المسألة مدتهما تطول وليس بأيديهما الرسل حتى تنتهي من الدم. فالصواب أن لهما القراءة ولهما السجود. هذا الصواب. نعم.
في
حلقة مثلا حلقة مرة على آية القرآن والسنة. يسحب لهم السجود يا سيدي. القارئ يسجد ويسجد معه. مثل ما كان ابن مسعود في بعض جلسات عنده قارئ فلما قرأ القارئ قال اسجد فإنك إمامنا وسجد وسجدوا معه. نعم. لكنهم استحبوه لازم. ما تمشي المصحف. لكن إذا دعت الحاجة من وراء حاجة تقف فازين فلا بأس، لكن تقول ذلك أو لا خروج من الخلاف تقرأ عن ظهر قلب. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد المسلمية رحمه الله تعالى: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. عن أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود. ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية من غير صلاة. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد
فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه الجماعة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وقال فلم يسجد منا أحد وهو حجة في أن السجود لا يجب باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
اللهم صل على محمد هذه الأحاديث الأول منها يدل على السجدة الجهرية وأن إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد السجدة في الجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة وهي جهرية كذلك فقرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت وسجد فسئل عنها عن ذلك في صلاة العشاء فقال رأيت النبي يسجد فيها عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر يسجد والجمعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عمر الثاني في الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية سجد كالظهر والعصر قرأ الإمام سجدة في السرية سجد ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلا مجهولا دار الحديث عليه فليس بحجة حينئذ والصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يشرع له ذلك لأن إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين قد يظنون أنه أخطأ وأنه غلطان وأنه ساهي فينبهونه لأنه ترك الركوع فالأفضل أنه لا يقرأ سجدة أنه لا يسجد في السرية ولو قرأ سجدة لأن السجود ليس بواجب ولو قرأ السجدة لا يسجد في السرية كالظهر والعصر إنما يسجد في الجهرية لأنه يسمعونه ويعلمون أنه سجد لا يلتبس عليهم الأمر أما إذا قرأها في السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل أن لا يسجد أما لو صح الحديث كان حجة لكن لم يصح الحديث كما عرفت والأحاديث الأخيرة فيها الدلالة على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم النجم سجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أنهم أسلموا كما تقدم فدل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القارئ وهكذا حديث ابن عمر كان النبي يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم إذا مر سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد إنسان مكان جبهة من كثرتهم والزحمة فدل ذلك على أن القارئ إذا كان في المجلس وقرأ سجدة يستحب لها السجود ويسجد الناس تبع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا ولم يطلب في هذا تسليم ولا تكبير دل على أنه ليس فيها تسليم ولا تكبير كان في خارج الصلاة سوى التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاء في رواية أبي داود والحاكم أنه سجد عند التكبير سجد يكبر عند أول السجود في حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأنه قرأ النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يأمره بالسجود فدل ذلك على أنه لا يجب السجود سجود التلاوة ولكن يستحب وفي حديث زيد بن ثابت هذا وهو في الصحيحين أنه قرأ على النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره بالسجود ولو كان واجبا لأمره فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمره وفي حديث عطاء المرسل أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عنده القارئ فسجد وسجد معه ثم قرأها آخر ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قارئ ثاني إنك سجدت مع هذا ولم تسجد لقراءتي قال إنك لم تسجد ولو سجدت لسجدنا. والحديث مرسل لكن معناه صحيح، كما كان المسعود يأمر تميم بن حزم يقرأ فإذا سجد سجدوا معه قال إنك إمامنا. فالسنة لمن قرأ أن يسجد، والسنة لمن يستمع أن يسجد معه، لما في السجود من الفضل والعبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير بعد مسعود
حديث زيد بن ثابت.
نعم
حديث زيد بن ثابت آخر
الموفق الله من يسمع. نعم
استفاد كل
من سمعه الرسول. نعم
استفاد كل من سمعه
المستمع. المستمع نعم مستحب 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 مستحب
مستحب
مستحب نعم
مستحب مستحب لو أن يسجد ولو لم يسجد القارئ في قول أكثر أهل العلم.
ما نعرف لهذا أصل، أقول لا نعرف لهذا أصل، إنما السنة لمن سجد القارئ، ثم إذا ما سجد القارئ كيف يسجد المأمور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
نعم.
مستحب القيام
ما واضح شيء، يروى عن عائشة لكن ما عليه دليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب السجود على الدابة، وبيان أنه لا يجب بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على منبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجد، فنزل وسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفي لفظ له: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه خمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احفظ، اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه ابن ماجه والترمذي. وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. باب سجدة الشكر.
هذه الأحاديث سجدة التلاوة وسجود الراكب. الحديث الأول أنه صلى الله قرأ السجدة وهو على الدابة، فسجد وسجد الناس. هذا يدل على شرعية السجود ولو كان راكبا، ولكن النافلة كما يصلي على الدابة النافلة هو يعظم من سجود التلاوة، كذلك سجود التلاوة. النبي كان يصلي على الدابة عليه الصلاة والسلام في سيره في أسفاره عليه الصلاة والسلام، صلاة النافلة إذا جاء شفيه مثل والسجود تلاوة نافلة، فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود. لكن الحديث هذا ضعيف، يعني من رواية مصعب بن ثابت وهو مضاعف عند أهل العلم، ولكن معناه صحيح. ولو كان الحديث ضعيفا معناه صحيح، لأن الرسول صلى على الدابة وسجد عليها في الهواء يوم إيمان، فإذا صلى النافع على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء، وإذا قرأ على الدابة شرع له السجود. وإن كان يستمعه أحد وراءه الدواب أو في السيارة سجدوا كذلك، إن أمكنهم في السيارة سجدوا في أرضها، وإلا سجدوا بالإيمان. وهكذا في الآخرة السفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك. إذا قرأ سجد، إذا أمكنه السجود على الأرض سجد، على أرض السيارة أو أرض الطائرة، وإلا هما كما على الدابة. وهذه عمر الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة. ولهذا لما قرأ سورة النحل في خطبة رضي الله عنه فأتى على السجدة سجد، وجمعة نزل وسجد، وجمعة أخرى قرأها قال إن الله لم يفتح السجود إلا أن نشاء، وإن نمر بالسجود، ومن سجد فقد أصاب، ومن أشبه لا إثم عليه، ثم نزل وسجد. هذا يدل على أن السجود هو بالعجب، إنما هو مستحب. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم، قرأ المنبر وسجد وقال إنها توبة نبي سجدها داود توبة ويسجدها شكرا. وجمعة أخرى لما رأى تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام في سورة صاد. هذا يدل على أنه يشرع السجود حتى ولو كان على المنبر، ولو كان خطيب يوم الجمعة يشرع له ينزل ويسجد، فإذا ينزل فلا حرج لأنها نافلة. ولو كان المنبر يصلح ينبسط ويصلح السجود سجد عليه وسجد الناس خلفه كما صلى النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام. واختلف الناس كما تقدم هل لابد من طهارة جهود التلاوة أم يجوز ولو كان على غير الطهارة. الجمهور على أنه لابد من طهارة، لا يسجد إذا كان على طهارة، وأنه يسلم يكبر إذا رفع أو يسلم. والصواب أنه لا يجب لها الطهارة كما قال ابن عمر والشعبي وجماعة، لو قرأه على غير الطهارة سجد، هذا هو الأفضل لعدم الدليل. ولكن يكبر كما في حديث عمر أنه كان يقرأ القرآن عليهم، فإذا مر بسجد كبر وسجد وسجد معه. رواه الحاكم بإسناد جيد، ورواه أبو داود في إسناد عبد الله بن عمر العمري الزاهد الضعيف، ولكن رواية أخيه المكبر المصغر جيدة عند الحاكم، واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود. وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في خارج الصلاة. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الخطوة والرفع، لعموم قول الصحابة كان يكبر في كل خطوة ورفع، فإذا سجد في الصلاة كبر عند السجود وعند الرفع، لعموم الأحاديث الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل خطوة ورفع. وفي حديث ابن عباس حديث عائشة الدلالة على يستحب أن يقول في سجود التلاوة سجد وجه الذي خلقه صوره وشق سمعه وصره تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا من دعاء السجود، ثبت من حديث علي عند مسلم النبي كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه صوره وشق سمعه وصره بحوله تبارك الله أحسن الخالقين، أو كما جاء في رواية علي رضي الله عنه. وجاء معناه في أحاديث يستحب السجود سجود الصلاة سجود التلاوة أن يقول هذا اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه صوره وشق سمعه وصره بحوله تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويدعو فيها كما يدعو في سجود الصلاة. وفي حديث ابن عباس أن رجل قال رسول الله إني سجدت فسمعت شجرة بقرب تقول سجد وجه الذي خلق تقول اللهم احفظ لي عني بها وزرا وجعلها لي أخرى عند الهدوء تقبلها مني كما تقبلت من عبدها عليه السلام. قال فسمعت النبي يدعو بذلك بعد ذلك بعد بما دعت به الشجرة. وفي رواية اللهم اكتب لي عندك عذرا وامحى عني وزرا وجعلها عندك الأخرى وتقبلها مني أربع دعوات، رواية احفظ رواية اكتب امحو عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني واكتب لي عندك اجرا. هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباس هذا، ورواه البيهقي من حديث ابي سعيد، وله طرق لا باس بها يشد بعضها بعضا هو جيد حسن. فيستحب الدعاء بهذا في السجود اللهم اكتب لي عندك اجرا واحفظ بها عني وزرا او امحو عني بها اجرا واجعلها لعندك الأخرى وتقبلها منك كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا دعاء حسن إذا قال في التلاوة حسن لهذا الحديث وما جاء في معناه. نعم.
ما ذهب إليه بعضهم إذا لم يستطع السجود قالوا يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر تلو.
ما أعلم ما بلغني في شيء، ما أعلم بهذا الشيء، ما بلغني في شيء ولا أعلم له أصلا.
إذا كان الرجل يسوق السيارة مثلا ومر بسجدة يومئ إيماء فقط
حتى اللي غيره يومئ، لكن السليم يسوق السيارة ما يمديه يحط رأسه، اللي غير السيارة يمكن يخفض رأسه وما هذا خطر له خفض رأسه وهو مسجد أظن
مسجد
يعني سوقه مو لازم مستحب أظن سوق كذا ولا يخاطر، لأن السائق على خطر عليه لو تساهل وما صدم وما دعس، فلا ينبغي له التساهل في هذا أبدا، ينبغي له الحذر. نعم. نعم. إيه؟ قال في سجود التلاوة الأمر واسع إن شاء الله، سجود التلاوة أمرها واسع مثل الذكر، لك أن تذكر الله وإن كان في الأرض عندك بول أو بول صبي أو غيره. نعم. لك مو بحمام
الله عنك.
نعم.
حتى أن
الراكب
لا يسجد على يده
آخر هو حديث ضعيف، سنة الإيمان هم اليد سجد على يد لا، حديث ضعيف لكن سجد بالإيمان، يخفض رأسه ويسجد بالإيمان فقط لا يحتاج إلى سجد على يده لأن الحديث ضعيف. نعم.
الشيخ الكبير في
غير الصلاة تكبير إحرام ولا تكبير الكون؟ إحرامه في الجميع كله، إحرام ما في إلا تكبيرة واحدة عنده وجه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا كان يردد السور التي فيها السجدة للتعلم فهل يستحب له أن
يسجد؟ هو مخير، إن شاء سجد وإن شاء ما سجد. نعم.
والله
إذا يصير ومصير
هذه
المدى سبحانه ربي الأعلى. لا بد سبحانه ربي الأعلى، إذا ما في السجود سبحانه ربي الأعلى كان يقولها في السجود. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
إذا كان يقود السيارة وسجد أو ما هذا قياس على السفر لما يشرع له يومي هو في الحضر يقرأ في السيارة ثم يومي ما يتمكن من السجود
لأنها يعني مهمة الصلوات أسهل من الصلاة أو أسهل من الصلاة، فإذا أو ما هو يقرأ ولو في الحضر سيارة أو على مطية أو على الحمار أو البغل على أمر واسع يعني لأن أمرها أوسع يعني من الصلاة، ولهذا تجب على غير الطهارة، الصلاة لا بد أن تكون على الطهارة فأمرها أوسع، لكن بس أنا أقول السواب لا، السواب لا يخاطر لا، لأن يخشى أنه إذا شغل بها أو أرخى رأسه قليل أو كذا يكون خطر على الناس أو لا أهمه لا يسكت، لأنه إذا سجد قد يتحرى في سجوده وقد يخفض رأسه شوي ثم يصدر أحد ولا في جدار ولا في شيء خطر. سم. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نعم. نعم سمعت يعني أو سمعت اللي قلت سمعت كلامي والله أعلم. نعم. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب سجدة الشكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا،
وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرجت لربي ساجدا. رواه أبو داود. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد الثدية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه. وقصته متفق عليها. أبواب سجود السهو.
أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر، وسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة. إذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر. وذكر المؤلف عدة أخبار، منها سجوده صلى الله عليه وسلم لما بشر بفتح على جند من جنوده، منها سجوده لما قال الله له إن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه، منها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته، وإن كان في أساليبها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ولها شواهد. هو دليل على شرعية سجود الشكر عندما تجد نعمة يبشر بها المؤمن من فتح إسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه، أو نعمة يسوقها الله إليه، أو شر يقيه الله إياه من غرق وحرق ونحو ذلك، وشكر لله. فيقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة: ربي أعلى، سلام ربي أعلى، ويحمد الله ويثني عليه ويسأله من فضله جل وعلا. وفي بعض الروايات عن عبد الرحمن ان من صلى عليك صليت عليه عشرا، من سلم عليه سلمت عليه عشرا. وهذا ثابت في الحديث الصحيح، من صلى عليه صلى الله عليه بعشرا، كما في الحديث الصحيح ان مسلم. وهكذا من سلم عليه حسن بعشر امثالها. وصلى الله عليه وسلم يشفع لامته يوم القيامه، وشفع لهم في الدنيا ودعا لهم في الدنيا، والله وعده ان يرضيه في امته، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فسوف يشفعه فيهم، وسوف يقضي بين العالم يوم القيامة ويخلص الأمة سبحانه وتعالى بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. فما طلبه في الدنيا يحققه الله له في الآخرة، إلا من منعه القرآن ممن كفر بالله فهذا إلى النار نسأل الله العافية. وهكذا العصاة الذين ماتوا على معاصيهم الكبيرة فهؤلاء تحت مشيئة الله، وإن كان يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بعد دخولهم النار ويشفع الله في جمع الغافلين منهم، ويحد الله له حدودا ممن دخل النار من المعاصي فيخرج من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ويلقى في النار أقوام بقوا فيها بمعاصيهم من أهل التوحيد والإسلام فيخرجهم الله بعد ذلك بغير شفاعة، بفضله ورحمته سبحانه وتعالى يخرجهم من النار بعدما انتحشوا، بعدما طهروا من معاصيهم التي ماتوا عليها. فلا يبقى في النار إلا الكفار، لا يبقى فيها إلا الكفار، فيخلدون فيها أبدا أبدا نعوذ بالله، كما قال سبحانه: لا يقرأ عليهم فيموتوا. قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نسأل الله العافية. ولا يبقى فيها موحد، لكنهم يتفاوتون، منهم من تطول مدته في النار من أهل العاصي، ومنهم من تقل مدته على حسب معاصيهم التي ماتوا عليها ولم يتوب. ولما جاء خبر مسيلمة الكذاب إلى الصديق رضي الله عنه وأنه قتل سجد الصديق شكرا لله عز وجل. ولما رأى علي رضي الله عنه الثديتين في الخوارج وله يد ليس لها أصابع طرفها كثدي المرأة، لما رآه فيهم سجد لله شكرا أنه رأى ما يدل على أنهم الخوارج الذين أخبر الله أخبر الرسول عنهم وأمر بقتلهم، وهم اللي يكفر الناس من يكفر المسلمين. قتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان ولا يزال فيهم بقايا، يكفرون العصاة ويرونهم كفارا كالكفار، ولهم بقايا في جهات كثيرة في المغرب والجزائر وما لهم بقايا. ولما بشر بعض الناس كعب بن مالك لما صوت المبشر على جبل أسل ينادي يقول أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليه من يوم ولادة أمك. لما سمع المبشر خر ساجدا لله وفي بيته علي رضي الله عنه وأرضاه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الخيرات التي تجد المؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين إذا سجد له ولي الأمر شكرا لله عز وجل أو نعمة تخص الإنسان بشرى بولد بشرى بسلامة ولده من غرق أو من حرق أو من دعس أو من انقلاب وسجد لله شكرا كل هذه نعم عظيمة إذا سجد فيها فذلك من أهم من أنسب الأسباب. نعم
قوله أعطاني ثلث أمتي.
قوله أعطاني ثلث أمتي ثم أعطاني ثلث أمتي يعني أمة الإجابة يعني أجابوا دعوة عليه الصلاة والسلام أن ينجهم من النار ويخلصهم من النار إذا ماتوا على دينه ومن مات على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله. نعم
يعني الجميع يعني يشفع في الجميع.
نعم
ظاهره يشفع في جميع العصاة من الأمة
شفع فيهم جميعا ووعده أن يعطيه الجميع عليه الصلاة والسلام.
الجمع بينه وبين أنه يبقى بقية الجمع بينه وبين حديث أنه يبقى بقية فيخرجهم الله برحمته.
نعم
أقول الجمع بين هذا وبين
حديث أعطاه إياه بالشروط يعني بشروط الذي الأمة التي ما أتت الشروط ما لهم حق في الشفاعة إنما أعطاه ما أعطاه ما أعطاه بالشروط التي موتهم على الإسلام وعدم موتهم على الكفر. فإن من خرج عن الإسلام فليس الأمة على الحقيقة إن أمت المجيبة من أمة الدعوة كاليهود والنصارى وغيرهم أمة الدعوة
أحسن الله لك من أمة الإجابة من يبقى في النار ثم يخرجهم الله.
هذا يعني قد يكون من الشيء القليل الذي يبقى والحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف. نعم فالمقصود أن جيش الشفاعة أعطاه الله وأرضى فيهم والشيء القليل الذي قد يبقى ويخرجهم الله كما جاء في الحديث الصحيح لا يخرج عن ذلك العمرة بالعطرة بالأكثر والأغلب. نعم مثل جيل التلاوة ما يلزم يسجد ولو على غير وضوء جيل الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوء ولو صيد غير وضوء لا بأس جيل التلاوة والشكر جميعا أما جيل الصلاة وجيل السهوة لا بد من طهارة. نعم
قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أبواب سجود السهو باب ما جاء في من سلم من نقصان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه الايسر وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلما وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم. متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشفيه. وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر صلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسي وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه
فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم السجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليصل سجدتين. رواه جماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم وفي رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليصل سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع.
هذه الأحاديث الثلاثة الأولى حديث أبي هريرة حديث عمران بن حصين وعمل بن الزبير كلها تدل على أن المصلي إذا سلم عن نقص ثم نبه وتنبه فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولها، صلاته صحيحة لأجل السهو، وهذا من رحمة الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق قال إن أنا بشر أنسى كما تنسون، بس فالنسيان يجري على الأنبياء وعلى غير الأنبياء، فإذا سلم عن النسيان عن ركعتين أو عن ثلاث في الرباعية أو عن واحدة في الثنائية أو عن اثنتين في الثلاثية ثم نبه أو تنبه فإنه يقوم يكمل ولا بعيد ما مضى بل يكمل. في حديث اليدين النبي صلى الله عليه وسلم واتكى على خشبة في مقدمة المسجد ثم نبهوه سألوه قال من سوى لو تقصى؟ فقال له ذو اليدين بلغ النسيت، واستسهم من الساقين فقال صدق ذو اليدين فكمل. فدل ذلك على أنه يكملها ولا يضر هذا العمل بينهما، لأنه عمله بظن أن الصلاة تامة ليس قاصد التلاعب بالصلاة، وإنما ظن أن الصلاة قد انتهت فالواجب عليه يكملها ثم بعد السلام يسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاة، يقول فيها سبحان ربي الأعلى ويدعو فيها ويقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر مثل سجود الصلاة سواء ثم يسلم ثانية كما في حاجة عمران، السجود الأول من الصلاة والتسليم الثاني من سجدة للسهو، والأفضل أن تكون بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران. وهكذا ما فعل ابن الزبير لما سلم من اثنتين المغرب ثم ننبه أتى بالثالثة وسلم ثم سجد السهو. هذا هو الأفضل. ولا سجد قبل السلام أجزأه كما في روايات أخرى مطلقة. ولكن كونه يسجد بعد السلام هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل في هذه الحالة. وهي حالة إذا سلم أن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه ثم كمل فإنه يسلم ثم يسلم السهو سجدتين ثم يسلم هذا
لخرج المسجد
ولو خرج من المسجد يعود ما دام بمدة قصيرة مثل ما ذكر في هذه أنه دخل بعض حجر النساء. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد عند أهل العلم إذا طال الفصل عرفا فإنه يعيدها من أولها اقتصار على ما ورد واللي ورد شيء يسير فيعفى عنه ويكمل. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها. وفي الحديث الأخيرة أربعة حديث عبد الرحمن بن عوف حديث أبي سعيد عبد الله بن جعفر والحديث الرابع كلها دالة على أن إذا شك في الصلاة يبني على اليقين. حديث مسعود يدل على أنه يتحرى أقرب إلى الصواب. فإذا كان شك مستوى الطرفين أو يغلب عليه أنه ناقص بدأ اليقين. إذا شكها ثنتين حصل ثنتين أو ثلاثة يجعلها ثنتين. وإذا شكها هي ثنتين حصل ثنتين أو ثلاثة يجعلها وإذا شكها حصل ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة. يبني على اليقين يبني على الأقل. ثم يكمل ثم يسلم السهو قبل أن يسلم. كما هو صريح في حديث الرحمن أو حديث أبي سعيد. فيعمل بالأقل احتياطا للصلاة ويكمل ثم يستسلم قبل أن يسلم كما يأتي إذا ترك التشهد الأول ناسيا فيستسلم قبل أن يسلم أيضا كما يأتي. أما حديث عبد الله بن جعفر وما جاء معناه المسلم بعد السلام هذا محمول على الشك الذي تضمن نقصا في الصلاة أو تضمن بناء على غالب ظنه كما في حديث مسعود. إذا بناء على غالب ظنه كما في حديث مسعود فإنه يسلم بعد السلام. إذا شك وغلب على ظنه أنها ثلاث إياها ثلاث على ظنه أنها ثنتان إياها ثنتين ثم يكمل ويسلم ثم يسلم بعد السلام كما في حديث مسعود ثم يسلم ثم يسلم سجدتين قبل بعد ثم يسلم سجدتين ثم يسلم. هذا إذا غلب على ظنه أنه صلى كذا ثنتين أو ثلاث يبني على غالب الظن ويكون سجده بعد السلام. أما إذا تردد وليس عنده غالبة الظن فإنه يبني على اليقين على الأقل كما في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف ثم يسجدتين قبل أن يسلم. ولو سجدها بعد السلام أجزأ عند أهل العلم هو قبل أو بعد من باب الأفضلية. فلو أدى السجود قبل السلام فيما شأنه بعد السلام أو أخر السجود بعد السلام فيما شأنه قبل السلام أجزأ. المقصود هو جبر الصلاة في هذا السجود جبر النقص. هذه مسألة صحيح لأنه يتحرى الصواب يتحرى الأقرب. فعلى هذا يكون سجوده بعد السلام أفضل في حالين. إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أكثر كما في حديث اليدين حديث عمر بن الحصين هذا يكون بعد السلام أفضل. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه كما حديث مسعود يتحرى الصواب وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. ومع سوى هاتين الحالتين يكون سجوده قبل السلام. هذا هو الأفضل عملا بالأحاديث كلها. والله أعلم. نعم.
في إشكال نعم. في إشكال على القاعدة لأنه في شك ومع ذلك.
مجمل يفسر بالحج المفسر. مجمل يفسر بحج أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود. يحمل على أنه بنى على غالب ظنه أو عن نفس ركعة. يعني الحج يفسر بعضها بعضا كالآيات القرآن يفسر بعضها بعضا. قاعدة السنة والجماعة. ما أشكل من الأحاديث أو من الآيات فسر بمحفظ واضح ولا يضرب كتاب الله بعضه بعض ولا سنة الرسول بعضه بعض. ولكن ما أشكل في الحديث لأن صاحبه فاتر بعض الحديث ونبط بعضه فما أشكل يفسر بمحفظ من السنة كما فسر الآيات المشتبهة بمحفظ من القرآن. وبهذا يزول الإشكال ويتضع الحكم الشرعي والحمد لله. نعم.
الله يقول فربما سألوه ثم سلم
يقولون سألوا محمد بن سيرين يقولون هل سلم؟ فيقول بنت أن إبراهيم قال إن محمد عند الشك بن سيرين ما ضرب السلام الأخير لكن ذكر عن إبراهيم الحصين وإبراهيم الحصين ضرب السلام. نعم
سألوا يعني هل سلم
هذا يعني معنى سألوا محمد بن سيرين هل سلم يقول لقبت أن إبراهيم قال ثم سلم. نعم نعم يأتي الدرس الآتي إن شاء الله غدا يأتي الدرس غدا إن شاء الله يأتي الدرس غدا إن شاء الله هذا إن شاء الله غدا وتسمع. نعم نعم لا يأتي به لا تطوى الصلاة إذا سهى عن الركوع ثم رب يعود يأتي بالركوع ثم يأتي بالسجود. نعم أتى بهما لما نبه أتى بهما عليه الصلاة والسلام ثم سلمنا. نعم
وإن زاد في الصلاة يسلم
نعم أصل صحة الصلاة لا شك بعد السلام عليه عمل الشك بعد السلام عليه عمل صلاته صحيحة إلا إذا نبه هو من وراءه أنه نقص وأنه الأصل سلامة الصلاة بعد الشك إنما طلع بعد الصلاة ما عليه عمل. نعم
زاد في الصلاة يسلم يسجد سجود السهو قبل السلام أو بعده؟
نعم
أقول إن زاد في الصلاة
قبل السلام كل سجود قبل السلام ما عدا الحالين حالة إذا منع على الظلم وحالة إذا سلم على النقص هذه بعد السلام. نعم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب من صلى الرباعية خمسة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال لا وما ذاك فقالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم رواه الجماعة. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي. أبواب صلاة الجماعة.
ذكر مالك رحمه الله في التشهد الأول نسيه المصلي ثلاثة أحاديث حديث من بحينة وحديثين المغيرة وهي تدل على حديث من بحينة رواه الشيخان صحيحين وروى غيرهما لكن اقتصر النسائي هنا لجاء فيه وسبحوا لما قال سبحوه فلم يرجع فهي تدل على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائما فإن السنة له أن يمضي ويقومون الجماعة وإذا انتهى يصلي السهو سجدتين قبل أن يسلم كما في الصحيحين من حديث المحيلة. أما لو انتبه قبل أن يسلم قائما فإنه يرجع انتبه أو نبه يرجع ويتشهد. وفي حديث المغيرة أن السجود كان بعد السلام ولعل هذا كان في قضية أخرى لعله فعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام فإن سجد قبل السلام فهو أثبت وأفضل ومسجد بعد السلام فلا حرج لأنه أفضلية فقط كون قبل أو بعد من باب الأفضلية. وهكذا ما تقدم حديث عبد الله بن جعفر شك سجد بعد السلام كل هذا يدل على توسعة في الأمر ولكن حديث ابن بحيرة أثبت وأصح فيكون السجود قبل السلام أفضل إذا ترك التشهد الأول ناسيا يكون السجود قبل السلام أفضل وإن أخره جاز ذلك. والإمام يشير له إذا قام ولم يقوم يشير إذا يقوم يسبحوا معه حتى يعلموا الحكم ولا يجلسوا ولا يكملوهم بل يقومون كما أشار إليه المغيرة. وفي حديث مسعود الدلالة على أن إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن صلاته صحيحة وعليه سجود السهو إذا نبه ولو بعد السلام. ابن مسعود في حديث مسعود أنه قام إلى الخامسة وصلى خمسا وظنوا أن الصلاة قد غيرت فلما سلم سألوه هل حدث الصلاة؟ قال لا لو حدث أنبأتكم به. فقال لك صليت خمسا فاستقبل قبلة وسجد إليه السهو وبين صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسون قال إذا نسيت فذكروني. فدل ذلك على أن من سلم عن خمس في الرباعية أو عن أربع في الثلاثية أو عن ثلاثة في الثنائية الفجر صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد الزيادة.